قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمامنا وشفاعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأعتذر عن الأسبوع الماضي حيث كانت ظروف، ربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما. وكما تعودنا بنبدأ لقائنا بالدعاء لمرضى المسلمين. بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سر المصري، شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الأستاذ ياسر الهواري، الحاجة سعاد عصر، بنتنا الغالية براءة، الدكتور محسن المسيري، الأستاذ عادل عبد الوهاب، الطفل مريم هشام، والاستاذ ربيع صقر، ووالده اخويا وحبيبي الاستاذ رضا شبل، والاستاذ سليمان ابو صلوحه، والاستاذ شريف سيد حبيب، وهناء محمد السيد، وبيوم الصاوي، وسميه احمد عوض، والاستاذ محمود الهواري، وخميس ابو المجد، وعمر حسن شبيب، ومحمد المشد، ووالده الاستاذ محمد المدني، وسعيد احمد علام، وام سيد، الحاج ام مجاهد، وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، 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 اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. ندعو موتى المسلمين، ندعو والدتي الله يرحمها رحمه واسعه، والده الاستاذ عصام حجازي، والده الاستاذ سليمان محمد، والحاجة سمية البنبي، وحما الأستاذ حمدي السيد، الحاجة سعاد محمود غياض، الأخت أحلام محمود مناع، والحاجة عبد المنعم، وعمة الأستاذ محمد حسن، وخال الأستاذ محمود شعبان، والطفل أنس طاهر سرور، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واجمعنا معهم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. حقيقة بشكر إخواني وأحبابي من أهل سيناء، وعلى وجه الخصوص إخواننا في مدينة الشيخ زويد. كان عندنا محاضرة هناك في مدينة الشيخ زويد يوم الجمعة اللي فاتت، والحقيقة كان لقاء جميل جدا، واستقبال رهيب يعني جميل ما شاء الله، وإخوة أفاضل وأحباب. وبشكر طبعا الأستاذ علي سعد رئيس قناة الناس أنه يعني طلع معنا جروب التصوير الجميل، ربنا يبارك فيهم جميعا. بشكرهم واحد واحد الحقيقه، يعني النجوم وتعنوا مشقه السفر مسافه طويله جدا طبعا، حد ما جم هناك وصوروا اللقاء، وان شاء الله يعرض على قناه الناس قريبا ان شاء الله، ربنا يجمعنا واياكم على خير. قبل ما نبدا حلقه الليله دي، عايز بس يعني اقول حاجه صغيره كده يا جماعه في عجله سريعه، وبالله عليكم يعني ايه، عايز بس القلوب كده يعني تنفتح لهذا الكلام. جماعه الخير، حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. المشكله اللي دايما بنثيرها وبنقول مشكله تليفونات الدعاء. يا جماعه في دعاء عليهم ضغط جامد جدا، وفي دعاء الحمد لله الدنيا عندهم رايقه شويه، فالدعاء اللي عليهم ضغط جامد مش عايزين نضغط عليهم اكتر من لازم. وعايز اقول حاجه صغيره خالص، أنا والله العظيم أقسم بالله العظيم وأنا بقول أنا خادم لكل مسلم وإنتوا عارفين محبتكم في قلبي دي، لكن أنا بين أمرين، بين إن أنا أمارس دعوتي ليكم وأفضل أجهز وحضر دروسي وأنا بهتم جدا بتحضير دروسي، يعني أستحي أن أطلع على الشاشة أقول لكم أي كلام وخلاص وامشي. إما كنت أكون محضر درس كويس جدا ومحضر عناصر كويس وخرج أحاديثه ومظبط المادة العلمية اللي بقولها ما أطلعش أبدا، أقعد في بيتي أحسن لي. فده بياخد وقت يا جماعة، تحضير الدرس بياخد من 7 ساعات ل10 ساعات تحضير، وشوف لما يكون في أكتر من درس وفي مثلا كتب بعملها أو غير ذلك. فأنا بين نارين، بين إن أنا أمارس الدعوة وأترك التليفون وغيري من إخواني الدعاء يكفونا من مسألة التليفونات، وإما إن أنا أمسك التليفون ليل ونهار وخلاص ما حضرش دروس. حصل موقف معايا أيام ما كنت بدي درس زمان في مسجد العزيز، وكان ضغط التليفونات جامد جدا وكنت أرد يعني قدر استطاعتي، وأنا يعني المشكلة اللي يعني أنا بشكو إلى الله سبحانه وتعالى مش لحد، يعني إن أنا عندي مشاكل في الأحبال الصوتية، كان طلع لي فيها ورم أكتر من مرة وتعالجت مرة واثنين ودي الثالثة، وعلاجها النهائي إن الدكتور قال لي علاجك تسكت، علاجك إن أنت لا تدي دروس ولا تتكلم ولا تتعامل مع التليفون ده خالص من بعيد ولا من قريب، وتقعد ساكت لمدة سنة أو سنة ونص وتتعالج في قسم التخاطب في أي مستشفى من المستشفيات الصوتيات وكده لعلاج التخاطب وما تتكلمش خالص. قلت له ما اقدرش اسيب الدعوه، قال لي خلاص يبقى سيب التليفون. فانا مخير بين امرين، بين اني اتكلم في التليفون وبعدين انا حتى حسبت كده عدد المكالمات اللي بتيجي يوميا وبترن على التليفون عندي، اقسم لكم بالله ما بيتقلش عن 2000 مكالمه يوميا وما بيتقلش عن 700 رساله يوميا. خدوا بالكم، طب انا هرد على كم مكالمه؟ انا لو رديت حتى على 40 مكالمه، 40 من 2000، ال 40 دول هياخدوا وقت قد ايه؟ هياخدوا وقت معايا 10 ساعات 10 ساعات رد. مين يتحمل انه يرد 10 ساعات؟ مره سالت واحد بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما تردش على التليفون ليه؟ قلت له طب انا سالت سؤال، انت تقدر ترد على كم مكالمه؟ قال لي والله انا 4 مكالمات صوتي بيوجعني. قلت له طب انا لما يكون بيجيني 2000 مكالمه في اليوم ارد على كم مكالمه؟ قال لي لا يفرح احسن، واخد بالك؟ فشايف الموضوع، انا بقول الكلمه دي عشان في حاجه يعني جايه مهمه جدا يعني. فحصل موقف عجيب جدا، انا طبعا ايه كنت بغير زي اي حد بيغير تليفوناته وكده عشان اقدر حتى اتواصل مع اسرتي، حتى اطمن على والدي، اطمن على اخواتي، اطمن على زوجتي واولادي. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان 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 في نظام لبعض الشركات ان هو يديك الشريحه وبعد 3 شهور لا قدر الله لو انت ما استعملت الشريحه ديت من غير ما يرجع لك ولا ينزلك ولا يقول لك، يروح ساحب الشريحه دي قافلها وبعد شهر يعرضها للبيع ياخدها واحد تاني. فانا فوجئت ان الناس بيكلموني بيقولوا يا شيخ محمود، وده يعني شر البلايه، ما يضحك شيخ محمود، في ناس بتنتحل شخصيتك كتير جدا وناس بترد على التليفونات. انا بدايه انا بستقبل رسائل، ما بردش على التليفونات فعلا، انا بردش يعني بطمن على بس اسرتي ووالدي واخواتي وزوجتي واولادي غصب عني، والتواصل مثلا مع مخرج عشان معاد برنامج او غير ذلك لان ظروف صوتي ما تسمحش، لكن بستقبل رسائل الناس، وكل رساله بتجيني بقراها والله العظيم بقراها على التليفون اللي اخره 3 5، بقرا كل رسائل والله، واللي عايز دعاء بدعي له، واللي يعني سبحان الله ما بتاخر عن اي رساله، واللي اقدر ارد عليه برد، اللي ما اقدرش يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاللي حصل ان واحد بيقول لي ده في ناس بتنتحل شخصيتك وبيردوا على خطوط التليفونات القديمه بتاعتك اللي هي الشركه باعتها باسمك. فانا بيني وبينك انا ايه في الاول يعني ما صدقش، قلت مين هينتحل شخصيه ناس يعني وكده. فالمهم ايه، انا معايا تليفونات كانوا 7 ارقام، 7 تليفونات 7 خطوط، فبدات اتصل من تليفوني على ال7 خطوط ديت. فكانت المفاجاه الجميله الايه المبهجه وفي نفس الوقت المحيره يعني. فاتصلت السلام عليكم، لقيت واحد بيرد علي بيقول لي وعليكم السلام. فقلت له الشيخ محمود المصري؟ قال لي ايوه يا فندم انا الشيخ محمود المصري، حضرتك مين؟ قلت له والله انا شكيت في نفسي بصراحه، يعني هو انا محمود المصري ولا هو محمود المصري؟ اكونش انا الدوبلير بتاعه؟ انا مش واخد بالي يعني، انا شكيت ان انا مش انا يعني، واخد بالك؟ فالمهم ايه، فاتصلت بالتاني، السلام عليكم الشيخ محمود موجود؟ فقال لي هو مش موجود، هو جاي كمان شويه. قلت له طب هيجي امتى؟ قال لي كمان شويه كده كلمه. قلت له ماشي، حضرتك مين؟ قال لي انا ابن عمار. قلت له ما شاء الله عمار، عندك كام سنه؟ قال لي 25 سنه. قلت له ما شاء الله 25 سنه، ده انا اللي اعرفه ان عمار اصغر من كده. قال لا هو 25 سنه. قلت له طب جزاك الله خير. اتصلت بالثالث، السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمود موجود؟ قال لي جاي بكره. مين معاه؟ قال انا السكرتير بتاعه. ففوجئت فعلا الكلام مظبوط، 7 ارقام ناس بيردوا على التليفونات باسمي. فانا بقول يا جماعه اللي انا يعني اي حد يرد عليكم في تليفونات ايا كان هذا التليفون، وانا بقول والله وعلى الهوى بقول اي حد يرد عليكم على التليفونات يقول لكم انا الشيخ محمود المصري، يعرفوا ان هو انسان غير صادق، لان انا غصب عني لظروف صوتي ولظروف الدعوه اللي بقدمها لكم والله انا ما بردش على التليفونات، وانما برد على رسائل فقط. فاي حد يرفع سماعه التليفون، وطبعا التليفونات السبعه ديت، التليفونات السبعه دي كلها الان يعني تمت مراقبتها من مباحث التليفونات، ويعني شبه يعني شبه تعمل لهم قواضي، او هي تعمل لهم قواضي حاجه كده، ان دي انتحال شخصيات يعني، وما ينفعش ايه ان حد ينتحل شخصيه حد. الشاف الموضوع ان انا بقول الكلمه دي عشان اوجه رساله لاخواني واحبابي في شركه فودافون. اخواني واحباب شركه فودافون، انا مش بقول الكلام دوت من باب النقد ليهم ولا القطع، بالعكس دول ناس انا بحبهم وبحترمهم واوقرهم جدا جدا، وان كنت بلوم عليهم ان هم ما بيسمحوش لاي انسان في الكون ده كله ان يوصل لاي مسؤول في شركه فودافون. ليه ما تسمحش ان حد يوصل لاي مسؤول؟ افرض في شكوى تخص الشركه وممكن تهدم الشركه وممكن تؤثر على سمعه الشركه، ليه انت بتوجه موظف صغير ويقول لك ممنوع توصل لاي مسؤول؟ كاننا بنتعامل مع جهاز مخابرات او جهاز امن دوله او جهاز او غير ذلك. فاحنا بنقول لاخواننا واحبابنا في شركه فودافون، يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم، انتوا ناس افاضل، وانا واحد من الناس والله من يوم ما تعاملت مع المحمول اللي ربنا يسامح بقى اللي اخترعه، يعني بقول من يوم ما تعاملت مع المحمول فانا ما بستعملش غير خطوط فودافون، ومش بعمل لكم دعايه، بس انا بقول انتوا ناس محترمين. لكن في نقطه من باب النصح، وانا بقولها على الفضائيات، ليه النصح ده؟ لان انا مش عارف اوصل المسؤول عندكم اصلا، يعني انا عمال بتكلم رغم من احترام الناس لينا وحب الناس لينا، الا ان ما حدش سمح لنا ان احنا نوصل لاي مسؤول عشان نكلمه. فانا بقول هذا الكلام لعل وعسى مسؤول من المسؤولين من الشركه يكون قاعد قدامي دلوقتي، بقول لو سمحت من باب الذوقيات اللي نتمنى انها تكون موجوده بين المسلمين، رجاء يا اخواني واحبابي، حضرتك بتبيع شريحه لاي انسان ايا كان، مسلم يهودي نصراني ايا كانت ملته، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، انا ليه دعوه؟ انت بعت شريحه لواحد عشان يستعملها، افترض ان هو لم يستعمل هذه الشريحه لمده شهر 2 3 4 شهور، لاي عدد من الشهور، حضرتك مش منتفع من عدم انتفاعه من الشريحه دي. بكل بساطه وبكل ذوقيات، وانا عارف ان انتوا ناس اهل ذوق وناس افاضل وناس اصحاب اخلاق، وانا واثق ان انتوا هتستجيبوا لهذه الدعوه من اخوكم الصغير، ابعت رساله لهذا الانسان على الشريحه بتاعته، مش هكلفك حاجه، وقول له لو سمحت ان كنت هتستعمل الشريحه فاستعملها، وان كنت مش هتستعملها فهنضطر ان احنا نغلق الشريحه ديت خلال شهر من هذه الرساله، وبعد كده الشريحه دي هتروح لواحد تاني هيشتريها. لو المساله مش فارقه معاه خلاص هيقول لك انا مش محتاج الخط، بيع الشريحه واديها لاي حد تاني. طيب لو شخصيه عامه، رجل مثلا وزير، رجل رئيس وزارة، رئيس، رجل داعية مشهور، رجل مطرب مشهور، لاعب كرة مشهور، هيقول لك مثلا لا طب حضرتك ما تقفلش الشريحة، وانا ممكن ادفع مثلا ايجار للشريحة دي سنويا مثلا، وانا عارف ان ده موجود عندكم، بس ما بتبعتوش برسالة، هو لازم هو يخش ويبحث عن الخدمة دي، ومش كل الناس بتبحث عن الخدمة دي، ومش كل، انا واحد من الناس ما كنتش عارف ان في الخدمة دي، فمش كل الناس بتعرف ان في خدمة دي يا جماعة. ابعت رسالة اخويا حبيبي لمسؤول في شركة فودافون او اي شركه تانية يعني، بس انا باخد في فودافون لان دي انا بتعامل معاها، فابعت رساله للانسان دوت قول له حضرتك هنسحب الشريحه خلال شهر، فهو لو كان المساله مش فارقه معاه خلاص هيسيب الشريحه تتسحب ولا لوم عليكم ابدا، لان انت بعت له رساله، وهو لو كان هيستعمل الشريحه بيقول لك لا خلاص انا هستعملها، فبيبتدي يستعملها او يبتاع يدفع اشتراك سنوي مقابل ان الشريحه دي تبقى باسم هذا الانسان. يبقى احنا كده لا ضرنا نفسنا ولا ضرنا الناس ولا ضرتني انا كعميل بتعامل معاك، ولا تفقدني الثقه فيك. يعني انا النهارده لما اكون سبع خطوط باسمي، وانا رجل شخصيه عامه معروفه في العالم كله، لما اكون سبع خطوط باسمي وناس بيردوا على التليفونات باسمي، ومنهم فوجئت ان واحد منهم بيرد على ناس بيشتمهم، يعني دي من ضمن العجب العجاب ان انا اتصلت بواحد فبتكلم معاه فبدلت معاه بقول له حضرتك الشيخ محمود، قال لا الشيخ محمود، فقلت له بس صوت حضرتك متغير، فراح شاتم وقلل ادبه، وبعدين انا فوجئت الناس قالوا لي ده فعلا في ناس منهم بيشتموا باسمك. فطبعا هذا الكلام يا جماعه اخواني واحبابي في شركه فودافون، انتوا ناس افاضل وناس اهل خير واهل فضل، وهتستجيبوا لهذه الرساله اللي ببعثها لكم على الفضائيات مش من باب التشهير، ولكن انا مش عارف اوصل اي مسؤول عندكم، فلابد ان الرساله دي توصل. فيا جماعه الخير الله يبارك فيكم، حطوا النظام ده عندكم، ودي حاجه ذوقيه تشكروا عليها وانا بشكركم عليها، ويوم ما تعملوها انا هطلع بنفسي في درس والله، واوجه لكم شكر خاص لهذه الشركه اللي انا بحبها وما بتعاملش غير معاها والله. فابعتوا رساله زي ما قلنا يا جماعه علشان تحذروا الناس من ان الخطوط هتتقفل، هتتنقل لاسمه فلان، هتتنقل لفلان او لاي حد، ف فرجاء عشان الناس تحافظ على خطوطها وعلى سريتها، ودي الخطوط دي بتبقى أسرار ما بين الناس، وإحنا ما كناش نعرف إن الخط لما بيتقفل بيتباع لحد تاني، وإذا بينا نفاجأ بإن الخطوط بتاعتنا كلها يتباع. والكلام ده مش شكوتي أنا لوحدي، شكوتي أنا وسبعة من الدعاة، ناس بتتكلم بأسمائنا، يعني سبعة من الدعاة كلمتهم في موضوع ده قالوا لي إحنا نفس الحكاية بنعاني من إن إحنا عندنا عشرات الخطوط ناس بتستعملها وبيردوا على الناس بأسمائنا. فربنا يبارك فيكم رب العالمين. دي كانت رسالة لإخواني وأحبابي، ربنا يبارك فيكم، وهذا ليس من باب الدعاية لكن من باب يعني النصح لإخواني وأحبابي. طيب نخش في موضوع النهاردة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كلمنا في الحلقة الماضية يا جماعة عن بعض مشاهد العصاة، قلنا واحنا طالعين من قبورنا قلنا فجأة لقينا واحد بيخرج من قبره كده كالمصروع، ده مين ده يا جماعة؟ ده أكل الربا. ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله أكبر. التاني فجأة طلع من قبره أعمى، ده مين دوت؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واحد ثالث، وإحنا بختصر الموضوع عشان نشوف المشاهد اللي فات ونكمل على طول مشاهدنا النهاردة. واحد ثالث خارج من جوف نار وأطفال عمارين مسكين فيه وأطفال تانين بيدفعوه، ده مين دوت؟ ده آكل مال اليتامى، ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين. واحد رابع خارج وفي إيده كاس خمر، ده مين ده؟ ده واحد مات وهو بشرب خمر، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. واحد خامس واخد وماسكه كده خانقه وواصل بيه إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والراجل ده يعني جسمه عمال بيسيل دم، ده مين ده؟ المقتول. بياخد القاتل لحد ما يوصل لعرش الرحمن ويقول له يا رب سل هذا فيما قتلني، ده قتلني ليه؟ واحد سادس وشه اسود، ده مين ده؟ تارك الصلاة، ده اللي ما بيصليش. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب، ويبيض وجوهنا يا رب العالمين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ربنا يبيض وجوهنا يا رب العالمين. رقم سبعة، واحد طالع من قبره وحوالينه تعبان ملفوف كبير جدا عليه، ملفوف على جسمه عمال بيلدغ فيه، والتاني الإبل عمالة بتضربه وعمالة بتعضه، والثالث واحد الأبقار والأغنام عمالة بتنطحن، واحد الأموال بتاعته أصبحت كالصفائح اللي إيه الملتهبة بالنار، وعمالة يعني إيه عايزا بيختم بها أو يعني إيه يعني بيختم بها في جبهتي وفي جنبه وفي ظهري، ده مين ده؟ ده مانع زكاة المال، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. رقم 8، واحد مبعوث يوم القيامة طالع من قبره كده، هو يعني هو رجل، شكله رجل لكن في حجم النمل الصغير، حجم ده مين ده؟ ده المتكبر. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر اللي هو النمل الصغير قوي، شوف ده يطأهم الناس بأقدامهم، ربنا يعافينا وعافيك يا رب من الكبر. رقم 9، واحد طالع في رقابته ايه لجام من النار، لجام من النار، ده مين ده؟ كان متعلم العلم وكان يكتم العلم سواء علم شرعي او علم دنيوي ينفع به المسلمين. رقم 10، واحد طالع برضه وشه اسود خالص، ده مين ده؟ ده الانسان الكذاب، وخصوصا اللي بيكذب على ربنا وبيكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين. رقم 11، واحد طالع وليه ضوافر من النحاس وعمال بيخمش وشه وصدره، ده مين ده؟ ده اللي بيغتاب المسلمين وبيجيب سيرتهم، والنهاردة الغيبة يعني أصبحت فاكهة المجالس، ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين، أصبحت فاكهة المجالس. ورقم 8، واحد طالع وفي ارض على ارض المحشر وجسمه مايل كانه عنده ربنا عافينا فيكم شلل نصفي، ده مين ده؟ ده كان متجوز 2 او 3 او 4 وكان ما بيعدلش بين ازواجه، فيجي يوم القيامه شقه مائل. واحد اخر واحد طالع ليه لسانين من نار، لسانين من النار، ده مين ده؟ ده اللي كان ليه وجهان في الدنيا، بيعمل ده بوجه وعامل ده بوجه بميت وش، ويعني ربنا عافينا وعافيك رب العالمين. تعالوا نكمل رحلتنا الدار الاخره وما ننساش الشعار بتاعنا وماذا اعددت لها. من ضمن المشاهد العجيبه اللي وقفت عليها في رحله الدار الاخره، واحد طالع او واحده طالعه يعني ايا كان، واحد طالع وليه لواء مرفوع، مرفوع مكتوب عليه الغدرة بتاعته، غدر بفلان، غدر بعلان، غدر بسين من الناس، ده مين ده؟ ده الانسان الغادر. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يبقى إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. اللي غدر بزوجته بعد ما صبرت معه العمر كله هترفع له لواء إنه غدار. واللي غدرت بزوجها بعد ما كبر في السن وراحت عشان تتجوز شاب وتعيش حياتها وتتمتع هيبقى مرفوع لها لواء ان هذه غدرة فلانة بنت فلان. واللي غدرت بأبوها وامها وراحت صاحبة زميلها في الجامعة هيترفع لها لواء يوم القيامة اخت، هيترفع لها لواء بانها غدرة فلانة بنت فلان. واللي غدر بصاحب العمل وخانه وتعلم منه الصنع وراح عشان ينافسه بشكل غير شريف، واللي غدر بشريكه، واللي غدر واللي غدر. واحنا عايشين في زمان الغدر حقيقة. انا مش بنظر للدنيا اللي احنا عايشينها نظرة سوداوية، لكن بنظر نظرة واقعية. شوفوا الواقع اللي احنا بنتعامل فيه النهاردة، احنا محتاجين ان احنا نعيد حساباتنا في تعاملاتنا مع بعض. بجد بجد احنا بجد محتاجين، اقسم بالله العظيم محتاجين نجدد يعني ايمانياتنا في التعامل مع بعض. الغش اللي ما بيننا الآن، والكذب اللي ما بيننا الآن، والنفاق اللي ما بيننا الآن، والرياء اللي ما بيننا الآن، والغش والغدر وعدم الوفاء بقت سمة من سمات العصر. بقى عادي جدا جدا ان الواحد يغدر بيه، يقول لك عادي ده الطبيعي يعني، فاهم ازاي؟ بقى عادي جدا الواحد يكذب عليك يقول لك ما الناس كلها كذابة. طبعا الناس كلها مش كذابة، يعني في ناس عفاضل برضو وناس صادقين بفضل الله سبحانه وتعالى. واحد غشك وخدعك يقول لك عادي، ما هو ده الأصل ان انت ايه، يا تتغش يا تتخدع، يا اما تغش او تخدع. فالموضوع بقى حاجة مزعجة قوي، واخد بالك؟ فخد بالك من حاجة، ان اللي هيغدر بأي حد هيترفع له لواء يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان. بعد كده من ضمن المشاهد وانت طالع من القبر هتلاقي واحدة طالعة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. ده مين ديت؟ دي النائحة. النائحة اللي لما مات جوزها فضلت بقى تصرخ وتصوت، ويا سبع ويا جمل، واللي جاب لي النحاس بالشيء الفلاني، واللي عملت واللي سويت، واللي ما حرمتيش لا من الكبده ولا من الكلاوه ولا من الكفته ولا مش عارف ايه، واللي كنت كل يوم خميس بتاكلني كباب. انت عارف بقى في ستات يعني ايه، ما بتفتكرش الاكل غير عند الموت يعني، يا حبيبي اللي كنت مشبعني كورق كده يعني. فالمهم وطبعا ممكن بقى يكون حاجه كلاس كده يعني، روح قلبي اللي كنت مشبعني بيتزا هوت وحاجات كده يعني، فاهم ازاي؟ بس شايف الموضوع ان ايه، ان اللي بتعمل كده اللي بتنوح عند القبر بالمنظر ده وبتنوح على زوجها وتشق هدومها وتضرب وشها وتلطم وجهها، دي يوم القيامه تبعث في يوم القيامه النائحه ان لم تتب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لم تتب، قال صلى الله عليه وسلم النائحه، والحديث رواه مسلم: النائحه ان لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه عليها سربال من قطران ودرع من جرب. يا الله، طب هو البكاء حرام ولا مش حرام؟ يعني لو حد مات ربنا يا رب يبارك في يعني في اهالينا يا رب واولادنا يا رب العالمين، لو حد مات له حد وبكى عليه هل حرام؟ لا مش حرام. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بكى عندما مات ابنه ابراهيم، وقال كما عند البخاري: ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. وده الحقيقه كانت عملت اشكاليه عند بعض الناس لما الفضيل بن عياض هو رجل تابعي جليل، لما مات ابنه علي هو دخل بيته فتعطر ولبس اجمل حله وخرج وهو مبتسم، فالناس قالوا له: يا ابا علي افي مثل هذا الموطن؟ قال: اني اردت ان ارغم انف الشيطان، ان الشيطان اراد ان انا اعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، فاردت ان ارغم انف الشيطان. فبعض تلاميذ الامام ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه الموضوع بالنسبه لهم عمل مشكله. طب ازاي النبي بيبكي وازاي الفضيل بن عياض لم يبكي وكان راضي جدا جدا؟ يعني هل الفضيل بن عياض ارضى بقضاء الله من رسول الله؟ حاشا لله طبعا. فراحوا للامام ابن تيميه، فامام ما شاء الله امام عالم، فقالوا له: يا امام يعني الرسول عمل كذا صلى الله عليه وسلم، والفضيل بن عياض عمل كذا. فقال لهم الامام ابن تيميه، قال لهم، شوف العلماء العالم عالم، قال لهم ايه؟ حال رسول الله افضل حال، وهدي النبي هو أفضل الهدي أو خير الهدي. خد بالك، ففي مثل هذا الموطن القلب بيحتاج عبوديتين: عبودية الرحمة وعبودية الرضا. عبودية الرضا وعبودية الرحمة الاثنين لازم يكونوا في الموقف ده بالذات. فالنبي عليه السلام قلبه استوعب العبوديتين. خد بالك قال ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون لمحزنون. دي عبودية ايه؟ الرحمة. ولا نقول الا ما يرضي ربنا. دي عبودية الرضا. جميل. خد بالك بقى الفضائل ابن عياض قلبه لم يتسع الا لعبودية واحدة اللي هي عبودية الرضا. فعشان كده الامام الفينيق قال لهم وهدي رسول الله خير ايه؟ خير هدي وحال رسول الله خير حال صلى الله عليه وسلم. طيب تعال نشوف من ضمن المواقف العجيبة جدا اللي نشوفها يوم القيامة واحنا خارجين من القبر. واحد جاي يوم القيامة بيحفر في الارض لحد ما يوصل 7 أرضين. واحد جاي يوم القيامة بيحفر في الارض حتى ما يوصل 7 أرضين ثم يخسف بهذا الرجل. ده مين دوت؟ ده اللي بيغصب الارض، اللي بياخد ارض الناس بغير حق. ودي منتشرة قوي قوي في اماكن الارياف. يبقى واحد عنده ارض وفي حدود بينه وبين جاره، والحد اللي بينه وبين جاره عاملينه بحديد كده مغروس. يوم يجي بالليل يوم محرك الحديد دوت متر ناحية ارض جاره، فيكون خد من ارض جاره متر. وفاكر انه كده شاطر وناصح وان هو كده قدر ياخد يعني حاجة ما يعني ايه بالفهلوة. هو لو واخد باله ده الشبر الواحد هيؤاخذ عليه يوم القيامة. ايه الدليل على كده؟ يقول صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة الى 7 أرضين. والنبي لم يحدد، قال ايه من اخذ من الارض ايه شيئا، اي حاجة. والله لو خدت حتى حفل التراب من ارض جارك بغير حق يخسف بالانسان الى 7 أرضين. عشان ايه يعني؟ يعني يبقى عندك مثلا 4-5 فدادين، 10 فدادين، 50 فدان، وفي ناس عندها بالـ300 والـ1000 فدان، ويجي يطمع في متر من عند جاره ليه؟ يعني هو المتر ده هيزودك ايه؟ في النهاية الـ1000 فدان اللي عندك دولت يوم ما هتموت هتدفن في 3-4 متر وهتسيب الـ1000 فدان. فمالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. يقول صلى الله عليه وسلم أيما رجل ظلم شبرا من الأرض، خد بالك شبر بس من الأرض، كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا ظلما، أي شيء ظلم، جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى أرض المحشر. يا خبر أبيض. طب ده اللي خد شبر بقى من الأرض يجي يوم القيامة طالع من القبر شايل التراب بتاع الشبر ده. طب واللي خد متر هيجي يوم القيامة طالع من قبر شايل متر تراب. شوف بقى متر تراب بقى لـ7 أرضين، شوف قد ايه. طب واللي خد فدان، واللي سرق 100 فدان، واللي خد قرية كاملة، هيشيل ازاي ده؟ شوف المشكلة عاملة ازاي. فما تفرحش، ما تفرحش ان انت بتعمم الناس وتلبسهم السلطانية وبتاخد الارض من فلان وتضحك على فلان وتتجبر على فلان وتقول له بسلطتي وقدرتي وقوتي اقدر اعمل واسوي، وما كنتش تديني الارض ديت هعمل فيك واسوي. في رب وفي يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا وهتتسأل عن كل ده. وما تفرحش باللي انت بتجمعه، لان يوم القيامة فعلا الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. من ضمن المشاهد برضو الغريبة جدا يا جماعة، واحد جاي يوم القيامة متسلسل بسلاسل من حديد. ده مين دوت؟ دول المجرمين، المجرمين اللي نشروا الفساد في الأرض، المجرمين اللي أذوا الناس ودمروا الناس وأذوهم في صحتهم وعافيتهم. يعني أنا عايز أتخيل كده العقاب اللي ممكن يحصل للرجل اللي كلنا عارفينه، وأنا ما أحبش أذكر اسم حد، اللي تعاقد مع اليهود علشان يرمي سموم في أراضي المصريين ويملى الأرض كلها بالسموم، سرطانات والفشل الكلوي، معلش خليني في الكلمتين عشان بس بعيد عليها دي، الفشل الكلوي والفشل الكبدي والكلام ده كله، والأمراض البشعة اللي انتشرت بين الناس النهاردة في أرض مصر، كل ده بسبب إن واحد خد كمية ملايين لا تخطر على قلب بشر ويحطها في الخزانة بتاعته في مقابل ان يرمي سموم في الاراضي الزراعية بتاعة الناس الغلابة المصريين. حتى ما انتشرت الامراض في مصر انتشار هجوم شرس يا جماعة في مصر هنا على السرطانات. السرطانات دي كنا نسمع عنها في الثمانينات، اقسم بالله العظيم يا جماعة كأننا بنسمع عن حاجة عن غول عن الفك المفترس. الآن تسمع أن فلان أصيب بالسرطان بالكانسر والله العظيم كأنك بتسمع أن واحد أصيب بأنفلونزا من كتر انتشار الأمراض. كل دوت علشان خزانة رجل أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل دوت الرجل ده اللي زرع السرطانات في أرض مصر زوجته ماتت بالسرطان. تخيلوا سبحانك يا رب، يعني لفت الدايرة وجات عليه هو، مع أن أكله وشربه كل يوم ما بيجيش غير من باريس، يعني كل يوم أكله ثلاث وجبات بتجيله بطائرة مخصوص من باريس والمية من باريس، ما بيشربش من مصر هنا ولا بيأكل من مصر لأنه خايف لأنه هو زرع السرطان في مصر، بيأكل من بره وتصاب زوجته بالسرطان وتموت بالسرطان. أنا بعض استغرب كده بقول الراجل ده اللي ملا يعني خزانته بالأموال الحرام ديت واتفق مع اليهود ضد المصريين الغلابة وملا الأرض بالبذور السرطانية والفيروسات السرطانية والأفات السرطانية دي كلها والناس كلت وأصيبت بالأمراض وانتشرت الأمراض بين المصريين انتشار انتشار عجيب جدا جدا ربنا عافينا وعافيكم، لدرجة المستشفيات مش مقضية حالات الأمراض اللي انتشرت في مصر. ده لما يقابل ربنا ويقف في ايديه هيتحاسب على ايه ولا على ايه؟ ده هيلقى الله بمظلمة شعب 75 مليون، لان مش انا ما بقولش ال 75 مليون اصيبوا ربنا يا رب يعافيهم ويشفيهم يا رب العالمين، لكن بقول حتى لو لم يصب العدد كله فعلى الاقل تقريبا في كل بيت واحد مصاب، في كل بيت واحد مصاب. لا فلان ده اخوه مصاب بمرض سرطان وهو العيله سليمه اه، لكن اخوه مصاب بمرض سرطان او ابوه اصيب او امه او ابنه او بنته وروحوا شوفوا مستشفى الاطفال بتاع السرطان اللي هي 53 شوفوا كميه الاطفال المرميه هناك مصابه بسبب البلاء اللي اتعمل في الارض. انا مش متخيل مثل هذا الانسان ده، ده اجرام من انسان علشان هو يعيش يموت شعب كامل ليه؟ يعني ليه 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 المساله توصل للجشع بالمنظر ده، مع ان هو ممكن يكون اصلا مليونير وملياردير وعنده فلوس تكفيه وتكفي الورثه وورثه الورثه، لكن عياذا بالله فعلا ان ربنا لما بيغضب على الانسان بيرزقه الحرام ويعني ويزوده ويزيده اكتر واكتر واكتر عشان يشتد عليه الحساب يوم القيامه. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ده في 50,000 سنة غير النار ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. يجي يوم القيامة يا جماعة كل اللي سرق حاجة شيلها على كتافه. واحد سرق خروف يجي يوم القيامة طالع من القبر شايل خروف، واحد سرق جمل يجي يوم القيامة طالع من القبر شايل جمل طالع بيه على أرض المحشر. تتخيلين المشقة والذل والهوان؟ واحد سرق أرض يجي شايل الأرض على دماغه، واحد سرق مش عارف ايه، لحد ما يطلع المثل العجيب. واحد بيكلم واحد فبيقول له ده انا امبارح سرقت وعملت ومش عارف ايه، سرقت ايه؟ قال له سرقت 2000 جنيه. قال له يا راجل عيب عليك، هو ده مقامك؟ ده حتى المثل بيقول لو سرقت اسرق جمل ولو عشيق تعشق قمر. طب يوم القيامه بقى شيل الجمل يا قمر. تخيل بقى يوم القيامه لما تيجي شايل جمل ولا تيجي شايل بنك، وفي اللي سرق دوله وفي اللي سرق امه، فاهم ازاي؟ ده هيجي شايل ايه ده؟ شوف بقى سبحان الله، شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول من غل بعيرا او شاة اوتي يحمله يوم القيامه، والحديث رواه احمد في المسند بسند صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح لاحد الصحابه انطلق ابا مسعود لا الفانك، ما شوفكش، لا الفانك يوم القيامه تجيء على ظهرك بعير من ابل الصدقه له رغاء قد غللته. اوعى تيجي يوم القيامه تقوم واخد يعني تكون خدت في الدنيا بعير من ابل الصدقه تيجي يوم القيامه هتلاقي نفسك ايه؟ شايله على كتافك يوم القيامه وله رغاء يوم القيامه. هتخيل المشهد يا اخويا وحبيبي، الناس اللي بتسرق اموال الدوله وبتهرب ويقول لك فلان الفلاني اقترض من البنك الفلاني ما اعرفش 5 مليار وهرب على دوله كذا وقضى حياته وعيلته وهو وعيلته بره مثلا مصر مثلا ايه 50 سنه. طب انت هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ وانت طب انت مبسوط؟ انت سعيد ان انت سرقت اموال الناس وضحكت على الناس؟ طب ده انت خربت بيوت ناس واسر كثيره جدا ممكن ليل ونهار بتدعي عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. امال لو كان مسلم؟ اذا كان ان كان كافر ليس دونها حجاب، امال لو كان مسلم؟ خدت بالك؟ فاخويا وحبيبي الدنيا مش مستاهله ان ده يسرق وده ينصب وده يقترض ويهرب ودوت يغش ويخدع وده. والله قابلت واحد صاحب شركه كنت نازل الشغل عنده حاجه الكلام ده من حوالي 3 اسابيع،
بيقول لي والله الذي لا إله غيره 90% من الناس اللي تعاملت معهم سرقوني ورفعت عليهم قواضي وخدت عليهم أحكام بالسجن، لا دفعوا لي فلوسي ولا قدرت أنفذ فيهم أحكام السجن، لأن كل لما يروحوا لهم بتوع تنفيذ الأحكام ومش عارف إيه وكان ده كله ياخدوا اللي في النصيب وبيمشوا. بيقول لي تخيل لما تعيش في كون وفي دنيا بالمنظر ده تتسرق، لا أنت عارف تاخد حقك ولا أنت عارف تتعامل مع ناس إزاي. طب تتعامل مع ناس إزاي؟ قلت له المثل بقى اللي كانوا بيقولوا أجدادنا البسيط اللي هو حرص وما تخونش، ان انت حاول بقدر الامكان تكون حريص شويه. ودي حاجات اتعلمناها بعد ما خسرنا كتير، يعني بعد ما انضحك علينا مره واثنين وثلاثه وعشرة واتخبطنا هنا واتخبطنا هنا والخبطات كترت، بدا الانسان يفوق ويحس ان احنا ما احناش في مجتمع مثالي، ما احناش في مجتمع الصحابه، ما احناش في مجتمع هيجي لك واحد واكل فلوسك ويقول لك اتفضل جزاك الله خيرا انا كنت سرقتك وتبت الى الله ورجعته. الكلام ده ممكن يكون الان عباره عن اضغاث احلام، يعني ممكن يكون واحد ايه نايم كده بيحلم ان فلان رد له فلوسه، فقام من النوم اكتشف ان هو نام مش متغطي، واخد بال حضرتك؟ فاخوه قال له اتغطى كويس قبل ما تنام، ما بقاش حد بيرجع دلوقتي الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فشاف موضوع ان النهارده حته الحرص على السرقه والرشوه واكل اموال الناس بالباطل، طبعا ده منتشر ومش هنقول بقى دي نظره سوداويه، لا لا ده واقع. واقع النهارده ان ناس كتيره جدا مش فارقه معاها، وده مش كلامي، ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري في اعلى درجات الصحه. يقول صلى الله عليه وسلم يخبر فيقول لياتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما اخذ المال، امن حلال ام من حرام. ما بقتش فارقه يعني ايه، فتيجي تقول له ده حرام يقول لك ما كله بياكل حرام. لا طبعا كله مش بياكل حرام، في ناس نعرفهم ناس افاضل، في ناس لسه لحد النهارده ناس افاضل ومحترمه، وانا بقول هذا الكلام وافتخر بهؤلاء الناس، ربنا يكثر من امثالهم يا رب العالمين ويبارك فيهم. في ناس افاضل لحد يومنا هذا عمرهم ما تجروا بدينهم، في ناس افاضل لحد النهارده عمرهم ما سرقوا ولا اكلوا مال حرام، وانا واحد من الناس بفتخر وبقول والدي انسان بسيط ونشات معاه نشاه بسيطه، اللهم لك الحمد، انا بقول انا ثمره لقمه حلال. ابويا الله يديه الصحه ويكرمه ويشفيه رب العالمين عمره ما دخل علينا لقمه حرام، طول عمره ما اكلناش غير الحلال الطيب البسيط القليل لكن حلال حلال، فنشأنا نشأه من حلال، نشأه الحلال دي في حاجه شيء فوق الخيال. والله اذكر مره يا جماعه كنت راح اقدم مصلحه في شهر عقاري، واقسم بالله ما انسى الموقف ده. فكنت واخد معايا مجموعه اشرطه، مش للموظفين بس، الموظفين والناس اللي بيخلصوا معايا اوراق، يعني ايه يعني للعملاء والموظفين. فدخلت وزعت على العملاء شرايط ووزعت على الناس اللي شغالين في الشهر العقاري شرايط. فالمديرة بتقول لي في مفتش بيجي يفتش علينا الشهر العقاري نوع. الرجل ده بيرفض انه يشرب عندنا كوباية مية، ولو عملنا له كوباية شاي يقول لا انا ما دمت في عملي لا اشرب مية ولا اشرب شاي ولا اكل سندوتش من حد ولا اخد هديه من حد ولا اي حاجه، انا ليس لي اي حق الا في مرتبي فقط عشان ربنا يبارك لي في اولادي. فبتقول لي هو قاعد هناك اهوت، ممكن تحاول تعرض عليه ان ياخد شريط وشوف هيعمل ايه؟ قلت له حاضر. فدخلت عليه السلام عليكم استاذ فلان، قال لي اهلا وسهلا ازي حضرتك الشيخ عامل ايه؟ قلت له ربنا يبارك فيك انا وزعت على كل الناس شرايط وما فضلش غير حضرتك، فممكن تقبل من الشريط ده؟ قال لي اسف ما اقدرش اقبله. قلت له والله العظيم ما هيش رشوه، ده انا مدي لكل الناس مش الموظفين ليه حتى العملاء الناس اللي موجودين معايا اللي زيهم. قال لي معلش سامحني يا شيخ والله العظيم ده عهدي بيني وبين ربي، من يوم ما تعينت موظف حكومه من 23 سنه وانا والله ما شربت كوبايه ميه في مؤسسه حكوميه، والله ما شربت كوبايه شاي، ما استحلتش لنفسي ان استعمل حتى الغلايه بتاعت الشاي واستخدم الكهرباء بتاعت الحكومه. فبقول له ليه؟ قال لي يا شيخ انا مش محتاج حاجه من الدنيا غير ان ربنا يكرمني ويحسن ختامي ويبارك لي في اولادي. وبالفعل لما اكلت اولادي اللقمه حلال بيقول لي والله الذي لا اله غيره، بيقول لي اولادي كلهم وبنته وعنده تقريبا ولدين او ثلاث اولاد وبنت، بيقول لي كلهم ختموا القران وكلهم على خلق، مش هقدر اقول لك غير ان بنتي بتستحي مش بتستحرم مش بتقول حاجه حرام، هي بتستحي تسلم على عمها، عمها له عمها بتستحي تسلم عليه. بيقول لي قمة في التدين والادب والاخلاق، قال لي عايز اكتر من كده، ولادي تربيه لقمه حلال. قلت له والله العظيم انت اللي كسبان، والله انت فعلا كسبان، يا ريت الدنيا كلها تفهم اللي انت فهمته ده. خدتوا بالكم يا جماعه، فالدنيا مش مستاهله ان الانسان يحرص على حتة اللقمة الحرام ويا عم ما تعقداش بقى وخليها ماشية والدنيا. وفي النهاية الأكلة هي الأكلة والشرب هو الشرب, وطول ما احنا بنرحم بعض ربنا يرحمنا, وطول ما احنا ما بنرحمش بعض مش هتنمى الرحمة أبدا. لأن النبي اللي قال كده قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا كانت المشاهد يا جماعة مشاهد العصاة, وإحنا قلنا قبلها مشاهد المؤمنين وبدأنا بالصفحة الجميلة لمشاهد المؤمنين, وما المشاهد الكفار هتبقى عاملة إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض بعض مشاهد الكفار يوم القيامة. أصعب حاجة للكفار إن هو لما يحشر لأرض المحشر, جماعة الكفار أما يحشر لأرض المحشر مش هيحشر ماشي على رجليه زي حالتنا كده إحنا ماشيين على رجلينا, لا ده هيحشر ماشي على وشه, ماشي على وشه. طب إزاي؟ اسمع لقول المولى عز وجل, ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن عن أنس بن مالك أن رجلا قال لما سمع الآية دي قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ يعني مسألة عجيبة جدا, إزاي الكافر يمشي على وشه؟ يعني الواحد يمشي على دي أو ماشي على دي مش مشكلة, على رجليه, إنما على وشه إزاي يمشي على وشه في أرض المحشر؟ فقال كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة اللي هو روى الحديث عن أنس قال بلى وعزة ربنا. فقال أنس فذلك قول الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وصما إلى آخر الآية. بأول حاجة يحشر الكافر على وجهه, يخش على الأرض المحشر كده على وشه, مش على أيديه ولا رجليه, على وجهه. شوف بقى أنت كنت يوم أنت كنت في الدنيا بتتفاخر بأن أنت لا تؤمن بدين ولا بتؤمن برب وأن أنت حر وأن أنت وأن أنت وأن أنت الدنيا ديت أنت اللي جبتها بفهلوتك وبفكرك وشطارتك وأن ربنا ملوش فضل عليك وأن مفيش أصلا رب بابا, وكنت بتتفاخر وإيه ورافع راسك كده, الراس دي هتمشي عليها يوم القيامة عياذا بالله ويحشر على وجهه يوم القيامة. حاجة تانية أن يتحصر الكافر حصر عجيبة الشكل. قال جل وعلا وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حصر على الكافر وعلى المؤمن يوم القيامة, حصر على الكافر أنه ما أمنش بربنا, وحصر على المؤمن أنه ما ازدادش إيمان. لكن الكافر هيندم ندم أكتر وأكتر, لأن المؤمن قول حتى لو عذب ببعض الذنوب ثم دخل الجنة فيخش الجنة, ده عقيدة أهل السنة والجماعة لا يخلد مسلم موحد في النار أبدا. لكن الكافر بقى هيخلد في النار. فالمولى عز وجل بيصور لنا مشهد أحد الكفار وقيس المشهد ده بقى على بقية الكفار. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كان سبب نزول هذه الآية كما يحكي المفسرون إن كان في واحد اسمه عقبة بن أبي معاذ, ده كان بيأذي النبي كتير جدا. في يوم من الأيام عزم المشركين الكبار بقى الناس الصناديد الكفر والوثنية وراح عزم النبي معهم. فالنبي راح بنية الدعوة قال نروح ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلما راح النبي فعقبة بن أبي معاذ قال له تفضل يا محمد خش كل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أذوق طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل كسف, هو مش عايز يؤمن بس هو كسف لأن عندهم في الجاهلية كان إكرام الضيف ده منقبة عظيمة جدا. فرح قيلها من وراء قلبه قال له طب خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يلا كل. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وظل يحدثهم ويكلمهم يعني ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى لعل وعسى أن حد فيهم يؤمن أو يصلي. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى قال أنه لم يستجب منهم ولا واحد. فبعدما النبي مشي إيه اللي حصل يا جماعة؟ بعدما النبي مشي جه واحد اسمه أبي بن خلف اللي هو كان صديق عقبة بن أبي معيط, خد بالك بقى. فأول ما جه كان مسافر, أول ما جه من السفر قالوا له إلحق ده عقبة صاحبك أسلم وصبأ ودخل في دين محمد. فراح له بقى عشان يلومه قال له أصبأت يا عقبة؟ قال لا والله ما صبأت ولا فعلت ذلك. قال له بيقولوا أن أنت نطقت شيء؟ قال له من وراء قلبي عشان بس الراجل كان ضيف عندي وحبيت انه ياكل فقلت له الكلام ده من وراء قلبي. قال له ان كنت لم تسبق فاذهب واذي محمدا الان. فراح خارج وراح لقى النبي بيصلي فين؟ في الحجر عند الكعبه. وراح اخذ النبي عليه السلام من تلابيبه وبصق في وجهه، خنق النبي وبصق في وجهه. طبعا مش متخيل حد يعمل كده مع النبي، ويرجع له مره ثانيه يلاقي النبي ساجد فيحط رجليه على راس النبي، على مؤخره راس النبي، ويضغط عليها حتى قال النبي كادت عيناي ان تنظران من راسه. ويقتل يوم بدر كافرا فينزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا اللي هو أبي بن خلف، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. يتمنى الكافر يوم القيامه ان اول ما يحصل القصاص، احنا بس لما نيجي بقى درس القصاص هتشوفوا العجب العجاب، اول ما يبدا القصاص يا جماعه هيبدا عزكم الله بين الدواب والبهائم، فيؤتى بالشاة الجلحاء والشاة القرناء. شاة كان لها قرنين وشاة ما كانش لها قرون، فالشاة اللي لها قرنين نطحت الشاة التانية. يتجابوا يوم القيامة ويحضروا يوم القيامة بين يدي الله، واللي ما كانش لها قرون يطلع لها قرون، وتنطح التانية اللي نطحتها، وكل يعني كل حيوان أذى التاني فياخد حقه من التاني، وفي الآخر المولى عز وجل يقول لهم كونوا ترابا. في اللحظة ديت يتمنى الكافر أن يكون ترى أن يكون ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال جل وعلا: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سبحان الله، يزداد الأمر أكتر وأكتر لما الكافر يلاقي أعماله موجودة. خد بالك، كان ممكن لأنه كافر، ما هو ممكن يكون مسلم وبعدين ارتد، وممكن يكون كافر وعمل خير كتير قوي، لكن الخير دوت ما تحسبش لان هو الجراب بتاع الكافر مفتوح ما بيتخزنش في حاجة. فالمولى عز وجل يجعل كل ما عملوه من عمل سواء كان كافر او كان انسان عياذا بالله يعني من المشركين غير ذلك يعني او من المنافقين نفاقا اعتقاديا، فيوم القيامة الأعمال بتاعته كلها كأنها لم تكن. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كأن لم يكن. فدي حصرة، ما ممكن كان يجي ما يلاقيش الأعمال دي لكن يجي يلاقيها، زي حديث المفلس مع الفارق إن ده كافر وده عاصي. المفلس: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم ولا له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة والصيام والحج، أعمال حلوة لكن عنده مشكلة، يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. خد بالك مسألة مهمة جدا، إن في مظالم، والمظالم دي ربنا ما بيغفرهاش، ربنا بيترك مغفرة المظالم ديت لمين؟ لأصحاب المظالم. هتعفوا ولا مش هتعفوا؟ في الغالب ما بيعفوش، خد بالك في الغالب، وانا بقول لك الكلام ده وهتحس بالكلام ده يوم القيامه لما نتقابل، في الغالب مفيش حد بيعفو، في الغالب، ما بقولش على طول، في الغالب يعني 99% مش هيعفو. ليه؟ اصل يقول لك انا هعفو ليه؟ ما انا لما اخد حسناته هرتقي في الجنه، ويمكن يكون اصلا دخول الجنه واقف على حسنه، اخدها واخش الجنه وهو يخش النار. ما هو يوم القيامه ده الانبياء نفسهم هيقولوا نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، فما ظنك بعوام البشر هيقول ايه؟ اذا كان الانبياء نفسهم هيقول نفسي نفسي، اذا كان الامه هتنسى ابنها يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فالكل هيفر من الكل، ففي الغالب ما حدش بيعفو يوم القيامه، عشان تبقى فاهم وتخفف من المظالم، مش تخفف ده انت تلغي المظالم ده خالص من حياتك. ما تظلمش حد، ما تأذيش حد، ما تضربش حد، ما تسجنش حد، ما 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 تغتابش حد، ما توقعش بالنميمة بين حد وحد. ابعد عن المظالم، ابعد عن المظالم على قد الاستطاعة، ربنا يكرمك. يعني وقد خاب من حمل ظلمة، شوف ربنا بيقول ايه، وقد خاب من حمل ظلمة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. فانت يوم القيامة هتتعامل معاملة صعبة في موضوع المظالم، هتيجي فلان ليه مظلمة عندك، طب يا اخي اعفو عنه، لا مش هعفو، ادينا حسنات، والتاني ادينا حسنات، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. فيوم القيامه لا ينفعك الاب ولا ام ولا اخ ولا اخت، الكل يفر من الكل، اصحابك اللي اخذوك للمعصيه ربنا سبحانه وتعالى هيتبرؤوا منك، رئيسك في العمل اللي امرك بالظلم وانت قلت انا عبد المامور يوم القيامه هيتبرأ منك، الشاب اللي انت حبيتيه في الحرام هيرفض ان هو ينزل معاك قبرك ولو ربع ساعة, ويوم القيامة هيبقى هو لو كان في النار وانت معدية مع الصراط هيقول يا رب هي دي اللي فتنتني وهي دي اللي ضيعتني. فربنا يحفظنا ويحفظكم, دينك دينك لحمك دمك. تعالى نكمل مشاهد الأتباع والمتبوعين ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نخلص بقى موضوع المشاهد كفار, عشان إن شاء الله الحلقة اللي جاية بقى نحلي بالسبعة اللي يكونوا في ظل عرش الرحمن. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم منهم. نخش بعد كده بقى على الجمال كله بقى والحلاوة كلها بقى, ونخش بقى على حوض النبي وعلى الشفاعة وعلى الحساب وعلى الميزان وعلى الجمال كله بقى. وفعلا تستمتعوا بقى اكتر واكتر ان شاء الله برحلة الدار الاخيرة ابتداء من الحلقة القادمة. واحنا طبعا مستمتعين مع بعض طول السنة, بس ايه هنزداد بقى الاستمتاع بالحلقة القادمة بجد بجد. تحسوا بمتعة يعني. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجمعنا لكم تحت ظل عرش الرحمن. شوف مشاهد الاتباع والمتبوعين. مشكلة المشاكل يا جماعة ان احنا طول ما احنا عايشين في الدنيا كل انسان نفسه يعيش حياة كريمة وجميلة, وده شيء مش حرام. لكن الحرام والمشكلة ان انا اعيش على حساب غيري, ان انا اطلع على 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 حساب هدم غيري, ان انا عايز ان انا اطلع المنصب الفلاني ده مش هقدر اوصل له الا من خلال ان انا اظلم فلان او اذي فلان او اعمل كذا لفلان او او او. فمشهد الاتباع والمتبوعين, فانا عشان اوصل لحاجه معينه بامر فلان انه ينفذ امر في ظلم, لكن عشان الظلم ده في صالح انا, والظلم ده في صالح برضه فلان, والظلم ده في صالح فلان, عشان بس ايه نقدر نعمل حاجه ونكون دنيتنا ومناصبنا ونعلى وننتفخ ماديا و فيجوا يوم القيامه الكل يتبرأ من الكل. شوف بقى هقول لك شويه مشاهد كده عجيبه قوي, مشاهد الاتباع والمتبوعين, وركز معايا كده هتسمع حاجات عجيبه بجد. يقول جل وعلا: ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. يا الله شوف المشهد بقى. الظالمون كلهم اتباع ومتبوعين الاثنين واقفين عند ربنا, واقفين امام الله بين يدي الله, يرجع بعضهم الى بعض القول, عمالين يلوموا في بعض. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يا على المشهد. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولاكم أنتم اللي ضيعتونا, كنا نبقى زي الفل, كنا نبقى من أهل الفردوس الأعلى. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا, خد بالك بقى, أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم, هو إحنا يعني صددناكم عن الإيمان, بل كنتم مجرمين. أنتوا أصلا اللي كنت عندكم استعداد, قلنا لكم اعملوا كذا عملتوا كذا, مجرد شاورنا بس إشارة كده سمعتوا كلامنا, يبقى أنتوا الوحشين. لأن أنت لو أنت مؤمن فعلا بجد وثابت على إيمانك يوم ما تعرض عليك الفتنة تقول معاذ الله معاذ الله, حاشا لله ده أنا في معصية تغضب ربنا سبحانه وتعالى. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار. ده انتوا كنت ليل ونهار عمين بتمكروا بينا وتشتغلوا علينا ومش عارف ايه, وكليبات واغاني ومسرحيات وافلام, وافسدتونا وضيعتوا اخلاقنا ودمرتوا حياتنا وعملتوا فينا اللي ما يتعملش. حتى اعلانات الاكل كلها تجيبوا لنا ستات عريانه, واعلانات في الشوارع عريانه, وفتنتونا في ديننا. بل ماكروا الليل والنهار. استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الحديث ملوش لازمة خلاص بقى، ما انتوا الاثنين داخلين النار. فيحصل ايه؟ شوف ربنا يقول ايه، فضلوا يتكلموا لحد ما زهقوا من بعض وما بقاش في كلام يتقال. قال ايه؟ وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يا سلام، تعال شوف الآية الثانية هذه بتقول ايه.
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
يا الله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فين المشهد؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فلان مشي ورا فلان ده كان ضلالي، كان حرامي، فلان ده كان لص، فلان ده كان بيعصى ربنا، فلان ده كان بيشرب خمر، فلان ده كان بيزني، فده مشي ورا ده. فيجي يوم القيامة يقول له مش انت اللي افسدتني، مش انت اللي ضيعتني. فاللي ضيعه يقول له لا انا ما اعرفكش، انت مين؟ استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. خلاص، وقال الذين اتبعوا اللي مشوا ورا الناس دولت اللي اضللوهم ودمروا عليهم دينهم، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو نقدر نرجع للدنيا مرة ثانية فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والحوار ده مش فايدة، وما هم بخارجين من النار. تعال شوف المشهد اللي بعد كده.
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
يا سبحان الله، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. شو بقى التخاصم بقى؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هو ربنا بيذكر لنا المشاهد دي في القرآن ليه؟ عشان ناخد بالنا من دلوقتي يا حبايبي، ما نمشيش ورا حد بيظلم ونتبعه، ما نمشيش ورا حد بيبارز ربنا بالمعاصي ونقول يعني اجعلها في رقبة عالم واطلع منها سالم، مش هتطلع منها سالم. ما نجيش نمشي ورا ناس بتبارز ربنا بالذنوب والمعاصي ونقول ما هم بقى اللي بيأمرونا بكده احنا نعمل ايه، ده انا عبد المأمور. انت والمأمور عبيد لله، اوعى تطيح حد في معصية ربنا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. كانت البداية في الدنيا ربنا سطرها في كتابه وقال ايه، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم امشي ورانا تعالوا ما تخاف. طب اقول حاجه، طب تعالى معايا نشرب خمر ويا سيدي الذنب ده عندنا انا اللي هشيله يوم القيامه. شو الناس تعمل كده؟ طب تعالى اسرق وانا يوم القيامه لما ربنا حاسبني اقول له يا ربي الحساب عندنا انا بقى اللي اتحاسب مكانه، انا الذنوب دي كلها عندنا يا رب. شوف ربنا بيرد عليهم بايه؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. وتتوالى المشاهد، لكن كان في مشهد عجيب قوي، ان في ناس اللي هو بقى بحته عبد المامور، في ناس وصلت لمرحله الطاعه العمياء لاي امر ولو كان ظالم ولو كان في ظلم واخذ لحقوق العباد وفي تدمير للعباد وفي ايذاء للعباد، هو في النهايه هو خلاص بقت عقيد عنده انا عبد المامور، اللي يامرني بيه رئيسي في الشغل هنفذه ولو كان على حساب شرع ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول ايه؟ اسمع بقى.
وبرزوا لله جميعا.
شوف كلمه وبرزوا، شوف خلاص حدش لا يخفى على الله منهم شيء، خلاص كل بارز واضح.
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، قلنا ماشي وراكم احنا ناس غلابه لا بنفهم في حاجه ولا بتاع، قلت لنا اعملوا كذا عملنا كذا، قلت لنا امشوا في السكه دي مشينا في السكه، احنا مالنا احنا. فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، تقدروا تحوشوا عنا شويه عذاب كده؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا، مش فارقه بقى خلاص، أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، هنروح فين؟ سبحان الله. بل يوم القيامة هيقع التخاصم بين الكافر وبين قرينه من الشيطان. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يا الله.
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأ فتقول هل من مزيد.
والبدن هيخاصم الروح، حتى البدن ده هيتخاصم مع الروح. البدن يقول للروح انت اللي عملت كذا، والروح تقول له انت اللي عملت كذا، يقول لها انت اللي امرتي، وهي تقول له انت اللي نفذت. فيبعث الله ملكا يفصل بينهما، يقول لهم انت عارف مثالكم زي ايه؟ زي واحد مقعد مشلول، ربنا يعافينا يا رب، ولكنه بصير شايف، وواحد تاني ماشي على رجليه ولكنه اعمى. فدخلوا حديقه فعايزين يسرقوا التمر من على النخل او الفاكهه من على الشجره. فالمقعد هو شايف بس مش قادر يقف، واللي واقف اعمى فمش شايف الثمره فين. فالمقعد قال للاعمى، قال له شلني انا شايف، شلني فوق كتافك انا اجيب الثمره. فشالوا فوق كتافه فجاب الثمره وسرقوها. فقال لهم الملك يا ترى الذنب على مين؟ على المقعد ولا على الأعمى؟ قالوا على الاثنين. قال انتوا بقيتوا ايه؟ يعني انتوا كلامكم حجة على انفسكم، انتوا شهدتوا بالحق، فالذنب على الروح وعلى البدن، لان الاثنين اجتمعوا على معصية الله سبحانه وتعالى. وتتختم كل المشاهد ديت بمشهد إبليس، خطبة إبليس. الناس بعد ما دخلت النار، الكفار والمنافقون، وإحنا ربنا يجمعنا يا رب في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، فجأة هم قاعدين في النار لقوا منبر بيتحط في النار، واحد بيشق الصفوف وداخل، وبعدين طلع على درجات المنبر وابتدى يتدور وابتدى يبص للناس ويخطب الخطبة المشهورة التي سطرها الله في كتابه. قال جل وعلا:
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
الشيطان بيخطب خطبة عصماء. وقال الشيطان لما قضي الأمر، دخل أهل الجنة في الجنة يا رب يجعلنا منهم يا رب، ودخل أهل النار النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ضحكت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا عاوزكوا حاجة، أنا ما خدتش إيدك للنار، ما خدتش إيدك للمعصية، أنا بس وسوست لك وانت كان عندك استعداد فضللت ورحت وعملت، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، اوعى تلوموني النهارده، ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، ما حدش فينا ينفع التاني، اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. كل المشاهد دي هنشوفها في يوم طوله 50,000 سنة، لكن ال50,000 سنة دولت بفضل الله هيعدوا على المسلمين وعلى المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما زلنا في أرض المحشر. الناس حشر شكلهم إيه؟ زي ما قلنا في حلقات اللي فاتت، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. وبعدين سبحان الله، والناس يبحثون، طالعين بقى أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا، يبحثون عن الطعام ما فيش، عن الشراب ما فيش، عن الظل أين الظل، يقال انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة الواحدة طلع من النار في حجم القصر. وبعدين يفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حكويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في الوقت ده انت نفسك تهرب، صح كده؟ نفسك تهرب، بس هتهرب تروح فين؟ ده في اللحظة دي تتنزل ملائكة السماء الأولى فتحيط بالخلائق على أرض المحشر. قال جل وعلا: والملك على أرجائها. والملك إيه؟ على أرجائها. فيسألهم الناس: أفيكم ربنا؟ يقولون: لا، وهو آت إتيانا يليق بجلاله وكماله. تتنزل ملائكة السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، كل ملائكة السماء تحيط بأرض المحشر. ثم يتنزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا: اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. ويزداد القرب بمجيء جهنم. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. اضرب رقم كده معايا، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. مع كل زمام من 70,000 70,000 ملك. يبقى اضرب 70,000 في 70,000، كل دول مسكين جهنم. الملك الواحد لو ضرب الأرض بجناحه لقسمها نصفين. يبقى هي شكلها ايه؟ يا رب عافنا يا رب العالمين، يا رب استرنا استرنا ولا تفضحنا واحفظنا يا رب العالمين ونجينا. ده يدعونا يا جماعة ان احنا ننشغل بنفسنا. قدامنا عقبة كؤود، جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، وانت لحد النهاردة لسه بتغتاب الناس، وانت لحد النهاردة لسه مشغولة بفلانة وعلانة، وانتوا لحد النهارده مشغولين بالغيبه والنميمه والكذب والرياء والنفاق والرشوه والاكل واكل الحرام. ازاي الانسان ما يطفش بعد الكلام اللي بيسمعه ده؟ يعني سبحانك يا ربي، بقى انا اروح اكل حرام واتعذب في يوم طوله 50,000 سنه غير النار؟ بقى انا اروح امشي مع واحده في الحرام او واحده تمشي مع واحد في الحرام واتعذب 50,000 سنه؟ ليه؟ شهوه ايه اللي تخليني يعني عياذا بالله اتعذب 50,000 سنه؟ تهون الدنيا كلها باللي فيها في سبيل ان انا ارضي ربنا وان انا القى ربنا هو راضي عني. يا جماعه بدل ما ننشغل ببعض ونقعد نتكلم على بعض ونجيب سير بعض ونشتم في بعض ونقدح في بعض ونسقط في بعض وننم في بعض، انشغلوا بنفسكم وانشغلوا بربنا سبحانه وتعالى. يعني ذكر الله ده دواء، ذكر الله ذكر الناس داء وذكر الله دواء. وعلامه الافلاس كثره الانشغال بالناس، فيؤتى بجهنم ويبتذفر من الغضب على كل من عصى الله ورسوله. قال جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وبرزت الجحيم للغاوين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. هتلاقي الكفار محشورين حوالين جهنم وقد جثوا على الركب، قعدوا على الركب من هول المنظر. ولو عايز تعرف حجم النار، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، حجم يعني لا يخطر على قلب بشر. اختم به في عجاله سريعه كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ينادي الحق جل وعلا يوم القيامه: يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار نصيب النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. سبحان الله. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ايضا: ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد، في حجم جبل احد، وسمك جلده 40 ذراعا، ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. تخيل بقى حجم الكافر الواحد كما بين مكة والمدينة، حجم الواحد الواحد بس، ويخرج خش النار من كل 1999 واحد في الجنة، والباقي بعد كده تبدأ الشفاعات فيخرج عصاة الموحدين ويبقى الكفار. فتخيل حجم النار قد ايه، وفوق النار الصراط منصوب فوق جهنم، شوف قد ايه، وكلنا بنعدي على الصراط. وإن منكم إلا واردها، هتعدي هتعدي هتعدي، لكن الكافر هيسقط والمؤمن هيعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار، حديث رواه احمد بسند صحيح، يخرج عنق، عنق كده طالع من النار يوم القيامه، له عينان يبصران واذنان يسمعان ولسان ينطق يقول اني وكلت بثلاثه. العنق ده طالع بيقول انا اتكلفت من ربنا ان انا اجيب ثلاثه من ارض المحشر، مش ثلاث اشخاص، ثلاث انواع: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله الها اخر، وبالمصورين. ويبدا عرض المجرمين على جهنم: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. خد بالكم ما كانوش بيؤمنوا بربنا في الدنيا، إنما هنا قالوا إيه؟ قالوا بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. سبحانك يا رب. في الوقت ده وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. في عز العذاب والذل والمآسي دي كلها، في سبع أصناف هيكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. مين السبع أصناف دولت؟ دول اللي هنعرفهم في الحلقة القادمة إن شاء الله. هنعيش مع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اجعلنا من السبع الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha.